ليقبض على يده، فسميت بيعة على هذه الأمور، على أن لا تشركوا بالله شيئا نكرة في سياق النفي، فتعم أي نوع من الشرك، لا الأصغر ولا الأكبر، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا شمس ولا قمر. ولا تسرقوا، السرقة هي أخذ المال على وجه الخفية من مالكه أو نائبه، هذه السرقة، أخذ المال على وجه الخفية من مالكه أو نائبه. طيب، أخذ المال جهرا هذا قصد وليس بسرقة، أخذ المال اختطافا ليس بسرقة، لأن لا بد أن يكون على وجه الخفية، والاختطاف يأخذ الشيء ويمر به. طيب، ولا تزنوا، والزنا فعل فاحشة. ولا تقتلوا أولادكم، أي بناتكم أو بنيكم، سواء كان ذلك لعلة الفقر أو لغير هذا. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. نعم، البهتان بمعنى الكذب والزور، وتفترونه أي تكذبون به. فما معنى هذا؟ هل معناه ألا تقذفوا أحدا بالزنا، أو معناه ألا تلحقوا بأنفسكم الأولاد من غيركم كما قيل به في مبايعة النساء؟ والصواب أن يقال العموم، ما دامت الآية الصالحة لهذا وهذا فإنها تكون عامة لكل ما يفتريه الإنسان بين يديه أو رجليه. ولا تعصوا في معروف، يعني لا تعصوا أمراءكم في معروف، وأما في منكر فيعصون. فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك، أي مما بايعتموني على ألا تفعلوا شيئا، فعوقب به في الدنيا فهو كفارته. ومن جملة ذلك قتل الأولاد، لعندي كفارته. من ذلك أيضا قتل الأولاد، فإذا عوقب الإنسان بقتل الولد في الدنيا بأن اقتص منه إن كان يمكن القصاص فهو كفارة له أو كفارته. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايناه على ذلك. والشاهد من هذا الحديث قوله ولا تقتل أولادكم، فإذا ستر الله على العبد فإن أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لكن يستثنى من هذا الشرك بالله، فإن الإنسان إذا ستره فإنه يعاقب عليه ولا بد، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما فائدة الحديث فإنها ظاهرة ولا حاجة إلى تكرار، لأن نحب أن نكمل الباب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. الراهب هو العابد لكن ليس عنده علم، فأتاه فقال له إنه قد قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال لا. يقوله الراهب، لأن الراهب عابد، استعظم الأمر، 99 نفس يقتلها، كيف التوبة؟ ما يمكن يتوب، لو تاب ما صار التوبة. فكأن الرجل جزء سد عليه باب التوبة فقتله. قتل من؟ قتل الراهب، كمل به 100. والراتب أهل للقتل ولا لا؟ ها؟ هو أهل للتعزير، أما عاد أن يصل إلى حد القتل فالظاهر أنه ما يستحق أن يقتل، لكنه يعزر لأنه تكلم بغير علم. إنما حملت الرجل الذي قتله، حملته الغيرة والجزع، أن يسد عنه باب التوبة، فقتله فأتم به فكمل به المئة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم. فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم. من يحول بينك وبين التوبة؟ العالم، شوف فضل العلم. قال نعم لك توبة، ثم أنكر أن يحول أحد بينه وبين التوبة. مثل من؟ مثل الراهب. الراهب حال بينه وبين التوبة فكان جزاؤه القتل. طيب، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصم فيهم إلى آخر. طيب، يقول هذا العالم انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك. لو قال قائل كيف بقي العالم في هذه الأرض؟ فالجواب أن نقول الحديث ليس فيه أن العالم في أرض هذا الرجل، قوله لأن يدل على عالم يمكن في قرية أخرى، وخاف أن الرجل يرجع إلى بلده الأولى فحذره. لكن يشكل على هذا الجواب أنه لماذا لم يقل اجلس هنا ولا ترجع إلى بلده؟ ما دامت الأرض التي فيها العالم أرض عبادة، فلماذا لم يأمر أن يبقى؟ فالجواب أن هذا فيه احتمال لعدة أشياء. ربما أنه رأى أن هذه الأرض لا تناسب، مهم من حيث الدين ولكن من حيث الدنيا، أو رأى أن الرجل قد تهيأ للسفر ولا يريد البقاء، أو رأى أن البلد التي هو فيها العالم ليست بلدا ذات قوة في الصلاح، فربما إذا جاء لم يكن هناك تشمير للطاعة، وأن البلد الأخرى أقوى طاعة وصلاحا من بلد هذا العالم. على كل حال في احتمالات. وربما يقال لنفرض أن البلد التي فيها العالم بلد سوء، وأنها هي البلد التي حصل فيها القتل، ولكن العالم بقي هناك لأنه مؤثر ومصلح وداعي إلى الله، ويرى أن بقاءه في هؤلاء أنفع، بخلاف هذا الرجل الجاهل الذي قتل هذه الأنفس، بل أحسن أن يذهب إلى البلاد الأخرى. فهذه احتمالات. يقول حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. كل ملائكة أدلت الحجة، فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا فقبله الله، وقال ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. نعم، اختصم. فأتاهم ملك فقال لهم قيسوا ما بين الأرضين. نعم، فقال فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أدنى فهو له، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليهما. ساق المؤلف هذا الحديث للإشارة إلى أن القاتل له توبة. ووجه هذا أن الرجل قتل 100 نفس وكان له توبة، فإذا كان هذا في من سبقنا فنحن ولله الحمد أولى بقبول التوبة ممن سبقنا، أي بأن يقبل الله توبتنا ممن سبقنا. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة وبينا ما هو الصواب فيها. هذا الحديث فيه فوائد، منها إثبات أن من كان من أهل الخير تولى قبض روحه ملائكة الرحمة، ومن كان من أهل الشر تولى قبض روحه ملائكة العذاب، ملائكة العذاب. وفيه أن الخصومة قد تقع بين الملائكة، وليست خاصة بالبشر، لكن خصومة الملائكة ليست كخصومة البشر. خصومة البشر ظلم وعدوان، لأن أحد الطرفين على باطل قد يعلمه وقد لا يعلمه، أما خصومة الملائكة فهي لمصلحة الغير، فملائكة الرحمة تريد أن تتولى قبضة لمصلحتهم، وملائكة العذاب كذلك تريد أن تتولى قبضة لأن هذا هو العدل، والملائكة تؤمر بقبض أرواح الكفار على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص، الله أعلم. ومن فوائد هذا الحديث اعتبار القرب في المسافة، لأنه قال قيسوا ما بين الأرضين، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل إذا دعاه داعيان ولم يكن أحدهما أسبق بالدعوة أن يجيب أقربهما بابا. وفي هذا الحديث أنه أتاهم ملك بصورة رجل، ففيه دليل على أن الملائكة قد تتمثل بصورة الإنسان، وهذا وأمثلة هذا كثيرة. ولكن يقال لماذا جاءهم بصورة ملك لا بصورة رجل وهم ملائكة؟ كان المتبادر أن يأتيهم بصورة ملك لأنهم من جنسه، فيقال لأن محل الحكم إيش؟ آدمي هو محل الحكم، فلهذا أرسل الله هذا الملك بصورة آدمي. شوف الشرح ما أتكلم عليه هذه،
قوله تقيسوا ما بين الأرضين
لقرب
منطلق إلى الأرض كذا وكذا، هذا أول
شيء.
نتكلم على هذا أول ما تكلم عنه.
طيب شو
قوله انطلق إلى أرض كذا وكذا إلى آخره؟ قال العلماء في هذا استحباب مفارقة التائب للمواضع التي أصاب بها الذنوب والأخذاء والأخذ وإلا والأخذان المساعدين له على ذلك ومقاطعتهم ما داموا على حالهم، وأن يستبدل بهم صحبة أهل الخير والصلاح والمتعبدين الورعين. قوله نصف الطريق هو بتخفيف الصاد أي بلغ نصفها، كذا قال النووي. قوله فقال قيسوا ما بين الأرضين
نصف،
قوله نصف
عندهم مشكلة بالتشديد،
عندهم مشكلة نصف مشكلة نصف حتى إذا نصف الطريق
هو يقول نصف، ما يقول نصف
يقول بتخفيف الصاد
إيه نصف
كذا قال النووي.
أما عندي نصف
قوله فقال قيسوا ما بين الأرضين، هذا محمول على أن الله تعالى أمرهم عند اشتباه الأمر عليهم واختلافهم فيه أن يحكموا رجلا يمر بهم، فمر الملك في صورة رجل فحكم بذلك. وقد استدل بهذا الحديث على قبول توبة القاتل عمدا. قال النووي هذا مذهب أهل العلم وإجماعهم، ولم يخالف أحد منهم إلا ابن عباس. وأما ما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا فمراد قائله الزجر والتورية، لا أنه يعتقد بطلان توبته. وهذا الحديث وإن كان شرع من قبلنا وفي الاحتجاج به خلاف، فليس هذا موضع الخلاف، وإنما موضعه إذا لم يرد شرعنا بموافقته وتقريره. فإن ورد كان شرعا لنا بلا شك، وهذا وقد ورد
قد ورد شرعنا
به، وذلك قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس إلى قوله إلا من تاب الآية. وأما قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فقال النووي في شرح مسلم إن الصواب في معناها أن جزاءه جهنم، فقد يجازى بذلك وقد يجازى بغيره، وقد لا يجازى بل يعفى عنه. فإن قتل عمدا مستحلا بغير حق ولا تأويل فهو كافر مرتد يخلد في جهنم بالإجماع، وإن كان غير مستحل بل معتقد تحريمه فهو فاسق، فهو فاسق عاف.
ثم قال وعن وافلة بن الأسقى قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب لنا أوجب يعني النار بالقسل، فقال أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو عضوا منه من النار. هذا الحديث يدل على أنه يشرع أن يعتق عن القاتل عمدا من أجل أن يعتقه الله من النار، وهذا فيما إذا لم يمت، وهذا فيما إذا مات قبل أن يتوب. أما إذا تاب فإنه إذا تاب توبة نصوحا تاب الله عليه، والله أعلم. نعم.
في البلد التي تكثر فيها المعاصي والمنكرات الظاهرة.
إيه نعم، هذه تشرع،
لكن
تشرع بشرط أن لا يكون بقاؤه أنفع، فإن كان بقاؤه أنفع فليبقى.
لكن لو خرج ثم تغيرت البلاد صلحت بعد ذلك هل يحل له أن يرجع؟
أي ظاهر يحل أن يرجع، لأن هذا ممن لا تجب عليه الهجرة. الهجرة نعم.
الصورة هذه ما تشبه من ترك الحج عام قال لا يبقى عن
حديث واتلة.
نعم.
لا ما تشبه، لكن ها لا تشبه.
صحيح يا شيخ من ترك الحج عام
وفي نفس الشيء الذي أرى أن من ترك شيئا من العبادات عامدا فإنه لا يقضى عنه إلا الزكاة. الزكاة لا تقضى عنه بإبراء ذمته، ولكن تقضى عنه لأنها دين لأهل الزكاة. نعم عبد الرحمن.
الرجل الذي قطع يده في خبث، يعني الله سبحانه وتعالى يعني انه ما اراد قتل نفسه، قلنا ان خطا، والخطا حتى في الدنيا ما يعاقب به، يعني ما يعاقب بقتله.
إيه لكن لكنه قطعها جزعا. جزعا
يعني يختلف عن ان يقتل نفسه بحديده او يتردد من جبل، يعني اراد قتل نفسه
بإجازة. إيه
هذا الرجل جاء
ما احنا قلنا فيها احتمالات أربعة أو خمسة لعددنا في احتمالات، ثم قلنا يعني أسوأ الاحتمالات أنه أراد الموت قتل نفسه، ولكن نظر للحسنة الكبيرة التي حصلت منه وهي الهجرة الله ورسوله صارت مكفرة عنها.
دائما
أو
غالبا ما تكتب. طيب
ما إيش؟ إيه؟
غالبا ما
تؤدي الموت. لا لا كيف؟ إذا بقي الدم ينزف، ولهذا قد شخب اتداه صار يعني ينزل بغزارة مثل ما تشخب الحليب فينزل من الضرع في غزارة.
شيخ هل
السنة الحديث فيه فوائد كثيرة لكن الوقت ما يسعفنا إلى استقصائه. نعم يؤخذ من هو هذا أمر طبيعي أن الأشياء أن العيب في جسد الإنسان يحب أن يستره ولا يراه الناس، هذا سواء إن قلنا أنه فطري فهو فطري، وإن قلنا أنه حسن لأجل أن لا يكون ذلك مدعاة للغيبة فهو حسن. نعم يا أحمد.
جميع
العلم التي فيه طيب
على
الإنسان على دينه يقبه
ولا
تهوى
ولا
يفرق التعليم ولا تهوى.
هل
يجب الهجرة؟ ما أظن أنه بلد كما تقول وهو إسلام يؤذن فيه وتقام فيه جماعات والجمع والأعياد، يعني ما يخلو يصلي؟
إيه قد يمنع يعني من
تكرار الصلاة. هل تسمعوني بهذا؟
نعم 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 سمعناك كيف؟
كيف؟
في بعض الأخوة من نفس المناطق من هذه المناطق موجودة من
يا جماعة ما أظن هذا، أنا الظاهر إنه إنما يحصل حيث يتعلق الأمر بالسياسة.
يعني إذا صدم عليه مثلا سافر مكان أو كذا فيؤذن طائفة إذا رأوه يعني يذهب إلى المساجد يستدعونه ويسألونه ويراقبونه يعني يتكلم مع الإسلام يتكلم مع يؤذى كثير.
طيب إذا صار يؤذى يخرج، لكن وجوب الهجرة يحتاج إلى دليل بين، وهذا ما يقال انه عجز، يقال انه يؤذي. والإيذاء على دين الله يجب الصبر عليه، مثل ما امر الرسول عليه اصحابه ان يصبروا وضربهم مثلا بمن قبلهم. نعم انتهى الوقت.
قال رحمه الله تعالى وعن وائل بن الاسقع قال
اتينا اصبر احنا اغن على ابواب الديات. نعم والله انا عندي الورقه، عندي في الورقه في الحديث على ابواب الديات من المنصف جزء 2 صفحه 692. خير شو حديث ما يضر. طيب اقول لك هو اخر حديث اظن. اقرا. نعم 3971. ها مثل ايه؟ على كل حال ابواب الديات بس خلاص مش اقرا ابواب الديات انت مختلفت حتى النسخ اختلفت الله تعالى. نعم طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب دية النفس وأعضائها ومنافعها. نقل عن أبي بكر عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود
قود
إلا أن يرضي إلا أن يرضي
يرضى إلا أن يرضى أو لا يرضي
إلا أن يرضى أولياء المقتول. وإن في النفس الدية 100 من الإبل وإن في الألف الألف شهد.
في النفس في الأنف بعدها. نعم.
وإن في الأنف إذا أوعب جذعة الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية
الدية تخفيف الياء
وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة
خمسة منقلة بالكسر
وفي المنقلة 15 من الإبل وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل وفي السن 5 من الإبل وفي الموضحة 5 من الإبل وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار. رواه النسائي وقال وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري
يونس
بن الزهري مرسلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى أبواب الديات. الأبواب جمع باب، والعلماء رحمهم الله علماء مصنفين يقسمون العلم إلى أجناس وأنواع ومسائل. فالجنس يصدرونه بكتاب، والنوع بباب، والمسائل بفصل. فمثلا كتاب الطهارة كتاب الصلاة، هذه أجناس فيقولون كتاب. باب الوضوء باب الغسل، هذا أنواع. موجبات الغسل ستة. فصل في صفة الغسل، هذا مسائل، هذا هو المعروف عنده وهو المتبع، لكن ربما تختلف أحيانا. فهنا قال المؤلف أبواب الديات، وكان مقتضى القاعدة أن يقال كتاب الديات، لكن كأن المؤلف رحمه الله رأى أن الدية من النوع لأنها داخلة في قسم الجنايات، قال باب دية النفس وأعضائها ومنافعها. دية النفس إذا قتل الإنسان، دية الأعضاء إذا قطع عضو منه كيد أو رجل، دية المنافع إذا زالت منفعة عضو من أعضائه، كما لو جنى عليه فصارت يده شلاء، فالعضو هنا لم يذهب لكن ذهبت منفعته. فالترجمة إذن تتضمن ثلاثة أشياء: دية النفس، ودية الأعضاء، ودية المنافع. قال عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى آخره. هذا الحديث مرسل فهو من قسم الضعيف، لأن المرسل ما سقط منه راو فأكثر بالمعنى العام، والمرسل بالمعنى الخاص ما رفعه التابعي فمن بعده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المرسل بالمعنى الخاص، ولكن المحدثين يطلقون المرسل أحيانا على كل حديث لم يتصل سنده، فيشمل المرسل الخاص والمنقطع والمعضل والمعلق. عرفتم يا جماعة ولا كلام واضح؟ لنفرض أن السند أربعة رجال، واحد اثنين ثلاثة أربعة، الرابع هو الصحابي، إذا سقط الرابع نسميه مرسلا بالمعنى الخاص والمعنى العام. إذا سقط الثالث فهو منقطع بالمعنى الخاص، مرسل بالمعنى العام. إذا سقط الثاني والثالث فهو معضل بالمعنى الخاص، لأنه سقط منه راويان على التوالي، مرسل بالمعنى العام. إذا سقط منه واحد رقم واحد فهو معلق بالمعنى الخاص، مرسل بالمعنى العام. طيب، هذا الحديث مرسل لكنه في الحقيقة مقبول، لأن الأمة تلقته بالقبول وعملت به وبنت عليه الأحكام، ومثل هذا يكون مشهورا، بل إن بعضهم ألحقه بالمتواتر لشهرته وقبوله والعمل به. ومن ثم نعلم أنه لا اعتماد على مجرد السند في تصحيح الحديث أو تضعيفه، فقد يكون السند ظاهره الصحة والمتن منكرا أو شاذا أو مرفوضا العمل به فيكون ضعيفا حتى ولو استقام السند. وقد يكون الأمر بالعكس، قد يكون السند فيه ما فيه من حيث الاتصال فتتلقاه الأمة بقبول وتعمل به ويشتهر، فيكون حينئذ رحمك الله مقبولا. ولهذا يعبر بعض المحدثين كابن عبد البر أو وغيره عن مثل هذا فيقول شهرته أغنت عن إسناده، شهرته أغنت عن إسناده، لا سيما إذا كان الحديث مما له شواهد من الأحاديث الصحيحة، عرفتم؟ وبهذا نقول يتبين أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يحكم على الحديث بظاهر إسناده. وقد علمتم أن من شرط الصحيح أن يكون غير معلل ولا شاذ، غير معلل ولا شاذ. فهذه مسألة، نقطة يجب على طالب العلم أن يتنبه لها، ولا يفطن لها إلا فقهاء الحديث. أما أهل الظاهر من الحديث فقد يغفلون عنها. أهل الظاهر نسميهم أهل الظاهر كأهل الظاهر في الأحكام، وهم الذين يعتمدون على ظاهر السند دون النظر في معنى متنه، والنظر في معنى المتن مهم جدا، وذلك لأن الشريعة جملة واحدة، كتلة واحدة، يؤيد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض. فإذا جاءنا حديث يعارض هذه الجملة أو هذه الكتلة وإن كان ظاهر سنده الصحة فإننا لا نقبله، لأن توهيم الواحد من الرواة أولى من هدم القواعد الشرعية، شرائع الإسلام. ومن ثم يتبين أن طالب الحديث يجب أن يكون لديه شيء من الفقه حتى يعرف ما يحكم به على الحديث ولا يغتر بظاهر السند. يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا، أهل اليمن اعتنى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: الإيمان يمان والحكمة يمانية. وأرسل إليهم معاذا وأبا موسى وعلي بن أبي طالب، وكتب لهم الكتابات، مما يدل على عنايته بهم عليه الصلاة والسلام، لأنهم أرق أفئدة وأشد قبولا للحق من غيرهم، فهم في الناس بمنزلة رعاة الغنم إلى رعاة الإبل. نعم. يقول: وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. اعتبطه يعني أخذه قهرا فقتله، وثبت ذلك ببينة. والبينة إما الشهود أو إقرار القاتل، إما الشهود أو إقرار القاتل. فإذا ثبت هذا يقول فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. القود يعني القصاص، وسمي القصاص قودا لأن القاتل يقاد بحبل حتى يصل إلى المكان الذي يقتل فيه، فسمي قودا وهو قصاص. والتعبير بالقود جائز، والتعبير بالقصاص أحسن، لقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة. وقال تعالى: أن النفس بالنفس، إلى قوله: والجروح قصاص. طيب: إلا أن يرضى أولياء المقتول. وأن في النفس الدية، يعني إذا قتل الإنسان ففيه الدية، وسيتبين إن شاء الله فيما بعد ما هي. قال: 100 من الإبل. 100 من الإبل هذه دية الحر المسلم، دية الحر المسلم صغيرا كان أم كبيرا، 100 من الإبل. ولكن الإبل كبيرة أو صغيرة، ذكور أو إناث، يبين إن شاء الله فيما بعد أنها تقسم أرباعا أو أثلاثا، على خلاف في هذا بين العلماء بناء على اختلاف الحديث في ذلك، وستأتي إن شاء الله. إذن الدية كم؟ 100 من الإبل. وأن في الأنف إذا أوعب جدعا الدية، الأنف إذا أوعب جدعا يعني إذا استوعب قطعا، جدعا يعني قطع أنفه، إذا قطعه كله ففيه الدية. الأنف يشتمل على قصبة ومار، قصبة ومار. القصبة ما قسى منه، والمار ما لان منه، ما لان منه. إذا أوعبه بقصبته أو بمارنه ففيه الدية. فإذا قطعه من هنا من عند العين ففيه الدية، وإذا قطعه من هنا من المارن ما لان منه ففيه الدية، وإذا قطع أحد المنخرين لم يكن فيه الدية لأنه لم يعبه جدعا. وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين يعني الخصيتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية. طيب، الأنف فيه الدية واللسان فيه الدية، لأنه ليس في الإنسان منه إلا واحد، وكل عضو ليس في الإنسان منه إلا واحد فإن في إتلافه الدية. اللسان والأنف والذكر ثلاثة، ليس في الإنسان منها إلا واحد، إذا أتلف واحد منها ففيه الدية. قال وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي العينين الدية. لماذا؟ في الثنتين من هذا الدية، الشفتين هما حافة الفم أي محمر منه، من حافتي الفم هما الشفتين، هما الشفتان، ففيهما الدية. يعني لو قطع الإنسان شفتي الرجل ففيه الدية، وإن قطع واحدة نصف الدية. إذن نأخذ ما في الإنسان منه اثنان، إذا أتلفا ففيهما الدية، وإن أتلف واحد منهما نصف الدية. نأخذها بالحصر، الشفتان، العينان، الأذنان، اليدان، الرجلان، الخصيتان. في شيء؟ لا، المنخران فيهما حاجز بينهما. ها؟ الاليتان. نعم، الثديان ما ندري والله، الرجل سند، لكن نعم ما له ثديان، له سندأتان، السندأتان فيهما الدية، وفي الثديين للمرأة الدية. إذن القاعدة ما هي؟ ما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما جميعا الدية، وفي الواحد نصف الدية. طيب، قال وفي الصلب الدية، يعني صلب العظم الظهر القائم، إذا قطع ففيه نصف الدية، ففيه الدية لأنه ليس في الإنسان منه إلا واحد. وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي الرجلين الدية. طيب، الرجل هل إذا قطعت من الفخذ أو من الركبة أو القدم وحده؟ نعم، كل واحد، إن قطعها من القدم ففيها نصف الدية، من الركبة نصف الدية، من الفخذ نصف الدية، المهم أنها رجل واحدة. وفي اليد نصف الدية. قال وفي المأمومة ثلث الدية، المأمومة ويقال الآمة هي التي تصل إلى أم الدماغ، الدماغ له أم، الكيس اللي فيه المخ، فإذا جنى شخص على إنسان برأسه حتى وصلت إلى أم الدماغ ففيها ثلث الدية، وهذا إن بقي الإنسان، إن بقي المجني عليه، فإن مات من ذلك ففيه دية، لكن إن بقي عولج وبقي ففيه ثلث الدية. وفي الجائفة ثلث الدية، الجائفة هي التي تصل إلى باطن الجوف، كرجل ضرب شخصا مع بطنه حتى خرقه ووصل إلى جوفه ففيه كم؟ ثلث الدية. من الإبل كم؟ 33 بعيرا وثلث. طيب، وفي المنقلة 15 من الإبل، عندكم 15 من الإبل. المنقلة هي الجرح في الرأس أو في الوجه، وهي التي توضح العظم وتنقله تخسفه. رجل ضرب إنسانا مع رأسه فانجرح وبان العظم ثم انخسف، تسمى هذه منقلة. كيف منقلة؟ ليش؟ لأنها نقلت العظم من مكانه إلى أسفل، نزلت، ففيها 15 من الإبل، وهذا تقدير شرعي ما لنا فيه نظر. حتى لو فرض أن الرجل تأثر تأثرا كبيرا فليس لنا أن نتجاوز هذا القدر لأنه توقيفي، لكن لو اختل عقله من ذلك صارت الدية دية منفعة، دية منفعة يعني المنافع كل منفعة لا يوجد لها نظير ففيها دية كاملة كما سيأتي إن شاء الله فيما بعد. قال: وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، في كل أصبع 10، كم يكون في كل الأصابع؟ لا، 200 بالنسبة لليدين والرجلين، 200. وأما إذا قطع أصابع اليدين فقط فمئة. طيب، هل الإبهام والخنصر سواء؟ يا أخوان، الإبهام مقابل الأربع، الله جعله في جزء في جانب مقابل، الدية واحد وإن اختلفت المنافع، كما أن دية العاقل والمجنون واحدة. يجينا إنسان مجنون مربط وإنسان من أعقل بني آدم، الدية واحدة. إنسان عالم غزير العلم وإنسان جاهل، الدية واحدة، لأن البشر ليسوا بهائم نقومهم حسب منافعهم، البشر بشر مستوون في البشرية. طيب، إذن الأصابع فيها كل واحد 10 من الإبل. طيب، نقف على هذا، نأخذ 5 دقائق للأسئلة. نعم.
طبعاً قلنا أن هذا وقيف تحديد، فإذا طلب الآن أن يبدأ عليه طلب الإبل نفسه لا قيمة لا الحق الآن أحيانا ترتفع أسعار الإبل،
ما هذه؟ هذا شيء مقدر من الشرع، 15 بعيد حتى لو بلغت ما بلغت. ها؟ اي نعم، سيأتينا الشرف هذا لأن هذا فاتت المنبع. يقولون: كل عضو أشل، كل عضو أشل ففيه حكومة، ما فيه دية حكومة إلا الأنف والأذن، هذه قاعدة. كل عضو أشل يعني ما ينتفع به ففيه حكومة ما فيه دية إلا الأنف والأذن، ففيهما الدية ولو كان شلا. فاهمين؟ لو كانت أذن الشلة ما فيها إحساس ففيها دية لأن جمالها باق وهي شلة، لا أحد ينتفع بأذنه بالحركة ولا لا؟ هل أحد منكم ينتفع بأذنه بالحركة؟ ها؟ ما يمكن تنزل شوي وتأخذ بها شيء من الأرض؟ نعم ما يمكن، وأظن ما حد يحركه، ما حد يقدر يحركه إلا سن حجاج، ما أدري عنه، لأن حجاج مرة حركها لنا يحركون الإذن؟ عجيب قليل والله. أما أنا ما أستطيع حركه إلا مع الرأس. طيب فيه أيضا الأنف، الأنف صورته باقية ولو كان أشد، لو فرضنا الإنسان ما في إحساس في أنفه فالصورة باقية، ولهذا لو قطع الأنف وهو أشل وجبت ديته. اليد الشلة هل فيها نصف الدية؟ ها؟ أنا قلنا لكم الآن تو كل عضو أشل ففي حكومة ما في دية إلا الأنف والأذن. طيب الآن اليد الشلة لو قطعها قاطع هل فيها نصف الدية؟ ها؟ لا ما فيها نصف الدية، فيها حكومة. الحكومة كيف؟ نقدر هذا المجني عليك كأنه عبد قيمته 1000، فإذا قطعت يده الشلة صارت قيمته 900، ليقبض على يده فسميت بيعة على هذه الأمور، على أن لا تشركوا بالله شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي فتعم أي نوع من الشرك، لا الأصغر ولا الأكبر، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا شمس ولا قمر. ولا تسرقوا، السرقة هي أخذ المال على وجه الخفية من مالكه أو نائبه، هذه السرقة، أخذ المال على وجه الخفية من مالكه أو نائبه. طيب أخذ المال جهرا هذا قصد وليس بسرقة، أخذ المال اختطافا ليس بسرقة، لأن لا بد أن يكون على وجه الخفية، والاختطاف يأخذ الشيء ويمر به. طيب ولا تزنوا، والزنا فعل فاحشة. ولا تقتلوا أولادكم أي بناتكم أو بنيكم، سواء كان ذلك لعلة الفقر أو لغير هذا. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. نعم البهتان بمعنى الكذب والزور، وتفترونه أي تكذبون به. فما معنى هذا؟ هل معناه ألا تقذفوا أحدا بالزنا، أو معناه ألا تلحقوا بأنفسكم الأولاد من غيركم كما قيل به في مبايعة النساء؟ والصواب أن يقال العموم، ما دامت الآية الصالحة لهذا وهذا فإنها تكون عامة لكل ما يفتريه الإنسان بين يديه أو رجليه. ولا تعصوا في معروف، يعني لا تعصوا أمراءكم في معروف، وأما في منكر فيعصون. فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك أي مما فيعتموني على ألا تفعلوا شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارته، ومن جملة ذلك قتل الأولاد، لعندي كفارته. من ذلك أيضا قتل الأولاد، فإذا عوقب الإنسان بقتل الولد في الدنيا بأن يقتص منه إن كان يمكن القصاص فهو كفارة له أو كفارته. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايناه على ذلك. والشاهد من هذا الحديث قوله ولا تقتل أولادكم، فإذا ستر الله على العبد فإن أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لكن يستثنى من هذا الشرك بالله، فإن الإنسان إذا ستره فإنه يعاقب عليه، ولا بد لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما فائدة الحديث فإنها ظاهرة ولا حاجة إلى تكرار، لأن نحب أن نكمل الباب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. الراهب هو العابد لكن ليس عنده علم، فأتاه فقال له إنه قد قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا. يقوله الراهب، لأن الراهب عابد، استعظم الأمر، 99 نفس يقتلها، كيف التوبة؟ ما يمكن يتوب، لو تاب ما صار توبة. فكأن الرجل جزء سد عليه باب التوبة فقتله. قتل من؟ قتل الراهب، كمل به 100. والراتب أهل للقتل ولا لا؟ ها؟ هو أهل للتعزير، أما عاد أن يصل إلى حد القتل فالظاهر أنه ما يستحق أن يقتل، لكنه يعزر لأنه تكلم بغير علم. إنما حملت الرجل الذي قتله حملته الغيرة والجزع أن يسد عنه باب التوبة، فقتله فأتم به فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم. فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم. من يحول بينك وبين التوبة؟ العالم، شوف فضل العلم. قال نعم لك توبة، ثم أنكر أن يحول أحد بينه وبين التوبة. مثل من؟ مثل الراهب. الراهب حال بينه وبين التوبة فكان جزاؤه القتل. طيب، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصم فيهم إلى آخر. طيب، يقول هذا العالم انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك. لو قال قائل كيف بقي العالم في هذه الأرض؟ فالجواب أن نقول الحديث ليس فيه أن العالم في أرض هذا الرجل، قوله لأنه جل على عالم يمكن في قرية أخرى، وخاف أن الرجل يرجع إلى بلده الأولى فحذره. لكن يشكل على هذا الجواب أنه لماذا لم يقل اجلس هنا ولا ترجع إلى بلدك؟ ما دامت الأرض التي فيها العالم أرض عبادة فلماذا لم يأمر أن يبقى؟ فالجواب أن هذا فيه احتمال لعدة أشياء. ربما أنه رأى أن هذه الأرض لا تناسب، مهم من حيث الدين ولكن من حيث الدنيا، أو رأى أن الرجل قد تهيأ للسفر ولا يريد البقاء، أو رأى أن البلد التي هو فيها العالم ليست بلدا ذات قوة في الصلاح، فربما إذا جاء لم يكن هناك تشمير للطاعة، وأن البلد الأخرى أقوى طاعة وصلاحا من بلد هذا العالم. على كل حال في احتمالات. وربما يقال لنفرض أن البلد التي فيها العالم بلد سوء، وأنها هي البلد التي حصل فيها القتل، ولكن العالم بقي هناك لأنه مؤثر ومصلح وداعي إلى الله، ويرى أن بقاؤه في هؤلاء أنفع، بخلاف هذا الرجل الجاهل الذي قتل هذه الأنفس، بل أحسن أن يذهب إلى البلاد الأخرى. فهذه احتمالات. يقول: حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. كل ملائكة أدت الحجة، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا فقبله الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. نعم، اختصم. فأتاهم ملك فقال لهم: قيسوا ما بين الأرضين. نعم. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليهما. ساق المؤلف هذا الحديث للإشارة إلى أن القاتل له توبة. ووجه هذا أن الرجل قتل 100 نفس وكان له توبة، فإذا كان هذا فيمن سبقنا فنحن ولله الحمد أولى بقبول التوبة ممن سبقنا، أي بأن يقبل الله توبتنا ممن سبقنا. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة وبينا ما هو الصواب فيها. هذا الحديث فيه فوائد، منها إثبات أن من كان من أهل الخير تولى قبض روحه ملائكة الرحمة، ومن كان من أهل الشر تولى قبض روحه ملائكة العذاب، ملائكة العذاب. وفيه أن الخصومة قد تقع بين الملائكة وليس خاصة بالبشر، لكن خصومة الملائكة ليست كخصومة البشر. خصومة البشر ظلم وعدوان، لأن أحد الطرفين على باطل قد يعلمه وقد لا يعلمه، أما خصومة الملائكة فهي لمصلحة الغير. فملائكة رحمة تريد أن تتولى قبضه لمصلحته، وملائكة العذاب كذلك تريد أن تتولى قبضه لأن هذا هو العدل. والملائكة تؤمر بقبض أرواح الكفار على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص، الله أعلم. ومن فوائد هذا الحديث اعتبار القرب في المسافة، لأنه قال: قيسوا ما بين الأرضين. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل إذا دعاه داعيان ولم يكن أحدهما أسبق بالدعوة أن يجيب أقربهما بابا. وفي هذا الحديث أنه أتاهم ملك بصورة رجل، ففيه دليل على أن الملائكة قد تتمثل بصورة الإنسان، وهذا وأمثلة هذا كثيرة. ولكن يقال: لماذا جاءهم بصورة ملك بصورة رجل وهم ملائكة؟ كان المتبادر أن يأتيهم بصورة ملك لأنه من جنسه، فيقال: لأن محل الحكم إيش؟ آدمي هو محل الحكم، فلهذا أرسل الله هذا الملك بصورة آدمي. شوف الشرح ما أتكلم عليه هذه.
قوله: قيسوا ما بين الأرضين
لقبضه،
وانطلق إلى الأرض كذا وكذا. هذا أول
شيء
نتكلم على هذا، أول ما تكلم عنه.
طيب شو
قوله: انطلق إلى أرض كذا وكذا إلى آخره. قال العلماء: في هذا استحباب مفارقة التائب للمواضع التي أصاب بها الذنوب،
والأخذاء والأخذ وإلا والأخذان المساعدين له على ذلك ومقاطعتهم ما داموا على حالهم وأن يستبدل بهم صحبة أهل الخير والصلاح والمتعبدين الورعين. قوله نصف الطريق هو بتخفيف الصاد أي بلغ نصفها كذا قال النووي. قوله فقال قيسوا ما بين الأرضين
نصف
قوله نصف
عندهم مشكلة بالتشديد
عندهم مشكلة نصف مشكلة نصف حتى إذا نصف الطريق
هو يقول نصف ما يقول نصف
يقول بتخفيف الصاد
إيه نصف
كذا قال النووي
أما عندي نصف.
قوله فقال قسم بين الأرضين هذا محمول على أن الله تعالى أمرهم عند اشتباه الأمر عليهم واختلافهم فيه أن يحكموا رجلا يمر بهم فمر الملك في صورة رجل فحكم بذلك. وقد استدل بهذا الحديث على قبول توبة القاتل عمدا. قال النووي هذا مذهب أهل العلم وإجماعهم ولم يخالف أحد منهم إلا ابن عباس. وأما ما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا فمراد قائله الزجر والتورية لا أنه يعتقد بطلان توبته. وهذا الحديث وإن كان شرع من قبلنا في من شرع من قبلنا وإن كان شرع من قبلنا وفي الاحتجاج به خلاف فليس هذا موضع الخلاف وإنما موضعه إذا لم يرد شرعنا بموافقته وتقريره. فإن ورد كان شرعا لنا بلا شك. وهذا وقد ورد
قد ورد شرعنا
به وذلك قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس إلى قوله إلا من تاب الآية. وأما قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فقال النووي في شرح مسلم إن الصواب في معناها أن جزاءه جهنم فقد يجازى بذلك وقد يجازى بغيره وقد لا يجازى بل يعفى عنه. فإن قتل عمدا مستحلا بغير حق ولا تأويل فهو كافر مرتد يخلد في جهنم بالإجماع. وإن كان غير مستحل بل معتقد تحريمه فهو فاسق عاف.
ثم قال وعن واثلة بن الأسقى قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب لنا أوجب يعني النار بالقسل فقال أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضوا منه من النار. هذا الحديث يدل على أنه يشرع أن يعتق عن القاتل عمدا من أجل أن يعتقه الله من النار وهذا فيما إذا مات قبل أن يتوب. أما إذا تاب فإنه إذا تاب توبة نصوحا تاب الله عليه والله أعلم. نعم
في البلد اللي تكثر فيه المعاصي والمنكرات الظاهرة
إيه نعم هذه تشرع
لكن
تشرع بشرط أن لا يكون بقاؤه أنفع. فإن كان بقاؤه أنفع فليبقى.
لكن لو خرج ثم تغيرت البلاد صلحت بعد ذلك هل يحل له أن يرجع؟
أي ظاهر أنه يحل أن يرجع لأن هذا ممن لا تجب عليه الهجرة. نعم
الصورة هذه ما تشبه من ترك الحج عامل قال لا يبقى عن
حديث واتلة
نعم
لا ما تشبه لكن ها لا تشبه
صحيح يشبه من ترك الحج عامل
وفي نفس الشيء الذي أرى أن من ترك شيئا من العبادات عامدا فإنه لا يقضى عنه إلا الزكاة. الزكاة لا تقضى عنه لإبراء ذمته ولكن تقضى عنه لأنها دين لأهل الزكاة. نعم عبد الرحمن
الرجل الذي قطع يده في خبث يعني الله سبحانه وتعالى يعني أنه لا ما أراد قتل نفسه قلنا أن خطأ والخطأ حتى في الدنيا ما يعاقب به يعني ما يعاقب بقتله
إيه لكنه قطعها جزعا جزعا
يعني يختلف عن أن يقتل نفسه بحديدة أو يتردد من جبل يعني أراد قتل نفسه
إيه؟
إجازة
إيه؟
هذا الرجل إجازة يعني
ما احنا قلنا فيها احتمالات أربعة أو خمسة لعدهم في احتمالات، ثم قلنا يعني أسوأ الاحتمالات أنه أراد الموت قتل نفسه، ولكن نظر للحسنة الكبيرة التي حصلت منه وهي الهجرة الله ورسوله صارت مكفرة عنها.
الأصابع يعني
دائما
غالبا ما تفتح طيبه
ما
ايش؟
رفع الأصابع إيه؟
غالبا ما
تفتح لا لا كيف؟ إذا بقي الدم ينزف ولهذا قد شخب اتداه صار يعني ينزل بغزارة مثل ما تشخب الحليب فينزل من الطرف بغزارة.
شيخ هل
يسن أن
يغسل الإنسان يفرح الإنسان بالنسبة شنان السبيل؟
الحديث فيه فوائد كثيرة لكن الوقت ما يسعدنا إلى استقصائه. نعم يؤخذ ما هو حال أمر طبيعي أن الأشياء أن العيب في جسد الإنسان يحب أن يستره ولا يراه الناس، هذا سواء إن قلنا أنه فطري فهو فطري وإن قلنا أنه حسن لأجل أن لا يكون ذلك مدعاة للغيبة فهو حسن. نعم يا أحمد
لكن فيه جميع
العلم
التي فيه،
فإن
الإنسان على
دينه لا يقبل
ولا
كهو
ولا يقبل
التعليم،
هل يجب
إن يدرى؟ ما أظن أنه بلد كما تقول وهو إسلام يؤذن فيه وتقام فيه جماعات والجمع والأعياد، يعني ما يخلو يصلي؟
إيه قاد يمنع يعني من تكرار الصلاة.
هل تسمعوني بهذا؟
نعم 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 إلا سمعناك كيف؟
كيف؟
في بعض الأخوة من نفس المناطق من هذه المناطق موجودة من
نفسها. يا جماعة ما أظن هذا، أنا الظاهر إنه إن ما يحصل حيث يتعلق الأمر بالسياسة،
يعني إذا سمعنا عليه مثلا سافر مكان أو كذا فيؤذن ما يخاف إذا رأوه
يعني
يذهب
المساجد يستدعونه
ويسألونه
ويراقبونه،
يعني يتكلم
مع الإسلام
يتكلم
مع يؤذى كثير. طيب يا صاحبي يخرج، لكن وجوب الهجرة يحتاج إلى دليل بين، وهذا ما يقال إنه عجز، يقال إنه يؤذى، والإيذاء على دين الله يجب الصبر عليه مثل ما أمر الرسول عليه أصحابه أن يصبروا وضربهم مثلا بمن قبلهم. نعم انتهى الوقت.
قال رحمه الله تعالى وعن وادلة بن الأسقع قال أتينا
أسفل حنا أغن على أبواب الديات نعم والله أنا عندي الورقة عندي في الورقة في الحديث على أبواب الديات من المنسك جزء 2 صفحة 692 خير شو حديث ما يضر طيب أقول الله هو آخر حديث أقول سهل اقرأ نعم 3971 ها مثل ايه على كل حال ابواب الديات بس خلاص مش اقرا ابواب الديات انت مختلفت حتى النسخ اختلفت الله تعالى نعم طيب
قال رحمه الله تعالى باب دينة النفس واعضائها ومنافعها. نقل عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضي
يرضى إلا أن يرضى أو لا يقتل
إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وإن في الألف
في النفس في الأنف بعدها. نعم.
وإن في الأنف إذا أوعب جذعة الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية.
الدية تخفيف الياء.
وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة
خمس. منقلة بالكسر.
وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل. وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب 1000 دينار. رواه النسائي وقال وقد روي هذا الحديث، قد روى هذا الحديث يونس عن الزهري.
يونس
بن الزهري مرسلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب الديات. الأبواب جمع باب، والعلماء رحمهم الله علماء مصنفين يقسمون العلم إلى أجناس وأنواع ومسائل. فالجنس يصدرونه بكتاب، والنوع بباب، والمسائل بفصل. فمثلا كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، هذه أجناس فيقولون كتاب. باب الوضوء، باب الغسل، هذا أنواع. موجبات الغسل 6، فصل في صفة الغسل، هذا مسائل. هذا هو المعروف عندهم وهو المتبع، لكن ربما تختلف أحيانا. فهنا قال المؤلف أبواب الديات، وكان مقتضى القاعدة أن يقال كتاب الديات، لكن كأن المؤلف رحمه الله رأى أن الدية من النوع لأنها داخلة في قسم الجنايات. قال: باب دية النفس وأعضائها ومنافعها. دية النفس إذا قتل الإنسان، دية الأعضاء إذا قطع عضو منه كيد أو رجل، دية المنافع إذا زالت منفعة عضو من أعضائه، كما لو جنى عليه فصارت يده شلاء، فالعضو هنا لم يذهب لكن ذهبت منفعته. فالترجمة إذن تتضمن 3 أشياء: دية النفس، ودية الأعضاء، ودية المنافع. قال: عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى آخره. هذا الحديث مرسل، فهو من قسم الضعيف، لأن المرسل ما سقط منه راو فأكثر بالمعنى العام، والمرسل بالمعنى الخاص ما رفعه التابعي فمن بعده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المرسل بالمعنى الخاص، ولكن المحدثين يطلقون المرسل أحيانا على كل حديث لم يتصل سنده، فيشمل المرسل الخاص والمنقطع والمعضل والمعلق. عرفتم يا جماعة ولا كلام واضح؟ لنفرض أن السند 4 رجال، 1، 2، 3، 4، الرابع هو الصحابي. إذا سقط الرابع نسميه مرسلا بالمعنى الخاص والمعنى العام. إذا سقط الثالث فهو منقطع، بالمعنى الخاص، مرسل بالمعنى العام. إذا سقط الثاني والثالث فهو معضل بالمعنى الخاص، لأنه سقط منه راويان على التوالي، مرسل بالمعنى العام. إذا سقط منه واحد رقم واحد فهو معلق بالمعنى الخاص، مرسل بالمعنى العام. طيب، هذا الحديث مرسل لكنه في الحقيقة مقبول، لأن الأمة تلقته بالقبول وعملت به وبنت عليه الأحكام، ومثل هذا يكون مشهورا، بل إن بعضهم ألحقه بالمتواتر لشهرته وقبوله والعمل به. ومن ثم نعلم أنه لا اعتماد على مجرد السند في تصحيح الحديث أو تضعيفه، فقد يكون السند ظاهره الصحة والمتن منكرا أو شاذا أو مرفوضا العمل به فيكون ضعيفا حتى ولو استقام السند. وقد يكون الأمر بالعكس، قد يكون السند فيه ما فيه من حيث الاتصال فتتلقاه الأمة بقبول وتعمل به ويشتهر، فيكون حينئذ رحمك الله مقبولا. ولهذا يعبر بعض المحدثين كابن عبد البر وغيره عن مثل هذا فيقول شهرته أغنت عن إسناده، شهرته أغنت عن إسناده، لا سيما إذا كان الحديث مما له شواهد من الأحاديث الصحيحة، عرفتم؟ وبهذا نقول يتبين أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يحكم على الحديث بظاهر إسناده. وقد علمتم أن من شرط الصحيح أن يكون غير معلل ولا شاذ، غير معلل ولا شاذ. فهذه مسألة نقطة يجب على طالب العلم أن يتنبه لها، ولا يفطن لها إلا فقهاء الحديث. أما أهل الظاهر من الحديث فقد يغفلون عنها. أهل الظاهر نسميهم أهل الظاهر كأهل الظاهر في الأحكام، وهم الذين يعتمدون على ظاهر السند دون النظر في معنى متنه، والنظر في معنى المتن مهم جدا، وذلك لأن الشريعة جملة واحدة، كتلة واحدة، يؤيد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض. فإذا جاءنا حديث يعارض هذه الجملة أو هذه الكتلة وإن كان ظاهر سنده الصحة فإننا لا نقبله، لأن توهيم الواحد من الرواة أولى من هدم القواعد الشرعية، شرائع الإسلام. ومن ثم يتبين أن طالب الحديث يجب أن يكون لديه شيء من الفقه حتى يعرف ما يحكم به على الحديث ولا يغتر بظاهر السند. يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا، أهل اليمن اعتنى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأرسل إليهم معاذا وأبا موسى وعلي بن أبي طالب، وكتب لهم الكتابات، مما يدل على عنايته بهم عليه الصلاة والسلام، لأنهم أرق أفئدة وأشد قبولا للحق من غيرهم، فهم في الناس بمنزلة رعاة الغنم إلى رعاة الإبل. نعم، يقول وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. اعتبطه يعني أخذه قهرا أخذه قهرا فقتله، وثبت ذلك ببينة، ثبت ذلك ببينة. والبينة إما الشهود أو إقرار القاتل، إما الشهود أو إقرار القاتل. فإذا ثبت هذا يقول فإنه قود، قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. القود يعني القصاص، وسمي القصاص قودا لأن القاتل يقاد بحبل حتى يصل إلى المكان الذي يقتل فيه، فسمي قودا وهو قصاص. والتعبير بالقود جائز، والتعبير بالقصاص أحسن، لقوله تعالى ولكم في القصاص حياة، وقال تعالى أن النفس بالنفس إلى قوله والجروح قصاص. طيب، إلا أن يشاء إلا أن يرضى أولياء المقتول. وأن في النفس الدية، يعني إذا قتل الإنسان ففيه الدية، وسيتبين إن شاء الله فيما بعد ما هي. قال 100 من الإبل، 100 من الإبل، هذه دية الحر المسلم، دية الحر المسلم صغيرا كان أم كبيرا 100 من الإبل. ولكن الإبل كبيرة أو صغيرة، ذكور أو إناث، يبين إن شاء الله فيما بعد أنها تقسم 4 أو 3 على خلاف في هذا بين العلماء بناء على اختلاف الحديث في ذلك، وستأتي إن شاء الله. إذن الأدية كم؟ 100 من الإبل. وأن في الأنف إذا أوعب جدعا أدية، الأنف إذا أوعب جدعا يعني إذا استوعب قطعا، جدعا يعني قطع أنفه، إذا قطعه كله ففيه الدية. الأنف يشتمل على قصبة ومار، قصبة ومار. القصبة ما قسى منه، والمار ما لان منه، ما لان منه. إذا أعبه بقصبته أو بمارنه ففيه الدية. فإذا قطعه من هنا من عند العين ففيه الدية، وإذا قطعه من هنا من المارن ما لان منه ففيه الدية، وإذا قطع أحد المنخرين لم يكن فيه الدية لأنه لم يعبه جدعا. وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين يعني الخصيتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية. طيب، الأنف فيه الدية، واللسان فيه الدية، لأنه ليس في الإنسان منه إلا واحد، وكل عضو ليس في الإنسان منه إلا واحد فإن في إتلافه الدية. اللسان والأنف والذكر 3 ليس في الإنسان منها إلا واحد، إذا أتلف واحد منها ففيه الدية. قال وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي العينين الدية. لماذا؟ في الثنتين من هذا الدية، الشفتين هما حافة الفم أي محمر منه، من حافة الفم هما الشفتين، هما الشفتان، ففيهما الدية، يعني لو قطع الإنسان شفتي الرجل ففيه الدية، وإن قطع واحدة نصف الدية. إذن نأخذ ما في الإنسان منه 2 إذا أتلفا ففيهما الدية، وإن أتلف واحد منهما نصف الدية. نأخذها بالحصر، الشفتان، العينان، الأذنان، اليدان، الرجلان، الخصيتان. في شيء؟ لا، المنخران فيه محاجز بينهما. ها؟ الليتان. نعم، الثديان ما ندري والله، هذا الرجل سندأ، لكن نعم ما له ثديان، له سندأتان، السندأتان فيهما الدية، وفي الثديان للمرأة الدية. إذن القاعدة ما هي؟ ما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما جميعا الدية، وفي الواحد نصف الدية. طيب، قال: وفي الصلب الدية، يعني صلب العظم الظهر القائم، إذا قطع ففيه نصف الدية، ففيه الدية، لأنه ليس في الإنسان منه إلا واحد. وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي الرجلين الدية. طيب، الرجل هل إذا قطعت من الفخذ أو من الركبة أو القدم وحده؟ نعم، كل واحد، إن قطعها من القدم ففيها نصف الدية، من الركبة نصف الدية، من الفخذ نصف الدية، المهم أنها رجل واحدة. وفي اليد نصف الدية. قال: وفي المأمومة ثلث الدية. المأمومة ويقال الآمة هي التي تصل إلى أم الدماغ، الدماغ له أم، الكيس اللي فيه المخ، فإذا جنى شخص على إنسان برأسه حتى وصلت إلى أم الدماغ ففيها ثلث الدية. وهذا إن بقي الإنسان، إن بقي المجني عليه، فإن مات من ذلك ففيه دية، لكن إن بقي عولج وبقي ففيه ثلث الدية. وفي الجائفة ثلث الدية. الجائفة هي التي تصل إلى باطن الجوف، كرجل ضرب شخصا مع بطنه حتى خرقه ووصل إلى جوفه ففيه كم؟ ثلث الدية. من الإبل كم؟ 33 بعيرا وثلث. طيب، وفي المنقلة 15 من الإبل. عندكم 15 من الإبل. المنقلة هي الجرح في الرأس أو في الوجه، وهي التي توضح العظم وتنقله، تخسفه. رجل ضرب إنسانا مع رأسه فانجرح وبان العظم ثم انخسف، تسمى هذه منقلة. كيف منقلة؟ ليش؟ لأنها نقلت العظم من مكانه إلى أسفل، نزلت، ففيها 15 من الإبل. وهذا تقدير شرعي ما لنا فيه نظر، حتى لو فرض أن الرجل تأثر تأثرا كبيرا فليس لنا أن نتجاوز هذا القدر لأنه توقيفي، لكن لو اختل عقله من ذلك صارت الدية دية منفعة، دية منفعة، يعني المنافع كل منفعة لا يوجد لها نظير ففيها دية كاملة، كما سيأتي إن شاء الله فيما بعد. قال: وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل. في كل أصبع 10، كم يكون في كل أصابع؟ لا، 200 بالنسبة لليدين والرجلين، 200. وأما إذا قطع أصابع اليدين فقط فمئة. طيب، هل الإبهام والخنصر سواء؟ يا أخوان، الإبهام يقابل الأربعة، الله جعله في جانب مقابل الدية واحد وإن اختلفت المنافع، كما أن دية العاقل والمجنون واحدة. يجينا إنسان مجنون مربط وإنسان من عاقل بني آدم، الدية واحدة. إنسان عالم غزير العلم وإنسان جاهل، الدية واحدة، لأن البشر ليسوا بهائم نقومهم حسب منافعهم، البشر بشر مستوون في البشرية. طيب إذن الأصابع فيها كل واحد 10 من الإبل. طيب نقف على هذا، نأخذ 5 دقائق للأسئلة. نعم. ما هذه؟ هذا الشيء مقدم من الشرع 15 بعيد. حتى لو بلغت ما بلغت. ها؟ أين؟ سيأتينا الشرط هذا، لأن هذا فاتت المنبع. يقولون كل عضو أشل، كل عضو أشل ففيه حكومة، ما فيه دية حكومة إلا الأنف والأذن، هذه قاعدة. كل عضو أشل يعني ما ينتفع به ففيه حكومة ما فيه دية إلا الأنف والأذن، ففيهما الدية ولو كان شلا. فاهمين؟ لو كانت أذن الشلة ما فيها إحساس ففيها دية، لأن جمالها باق وهي شلة، لا أحد ينتفع بأذنه بالحركة، ولا لا؟ هل أحد منكم ينتفع بأذنه بالحركة؟ ها؟ ما يمكن تنزل شوي وتأخذ بها شيء من الأرض؟ نعم؟ ما يمكن. وأظن ما أحد يحركه، ما أحد يقدر يحركه إلا حجاج، ما أدري عنه، لأن حجاج مرة حركها لنا. يحركون الإذن؟ عجيب، قليل والله. أما أنا ما أستطيع حركة إلا مع الرأس. طيب فيه أيضا الأنف، الأنف صورته باقية ولو كان أشل. لو فرضنا الإنسان ما في إحساس في أنفه فالصورة باقية، ولهذا لو قطع الأنف وهو أشل وجبت ديته. اليد الشلة هل فيها نصف الدية؟ ها؟ أنا قلنا لكم الآن تو كل عضو أشل ففي حكومة ما في دية إلا الأنف والأذن. طيب الآن اليد الشلة لو قطعها قاطع هل فيها نصف الدية؟ ها؟ لا، ما فيها نصف الدية، فيها حكومة. الحكومة كيف؟ نقدر هذا المجني عليك كأنه عبد قيمته 1000، فإذا قطعت يده الشلة صارت قيمته 900،